سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، من الآن إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا حسين يا ابن رسول الله يا غريب مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا صاحب العالم أحسن الله العزاء، لك في الحسين سليل طه الأطهر، قد جرعوه القوم كاسات الردى، فمضى شهيدا والأنام بمنظر ولئن صبرت لهذه ونظيرها فأنا وحقك جف بحر تصبري، أفلا يهيجك أن أهلك قد مضوا وما بين مسموم وبين معاين، فإلى متى يا ابن النبي أما ترى يا كل ابن أفاك عليكم سيدي يا حجة الله، أفلا يهيجك، أفلا يهيجك أن أهلك قد مضوا يا وما بين مسموم وبين معاين، بعد والأشد من ذلك ومجدلين، أيوا حسينة ومجدلين فوق البسيطة عاريا، هيان يبقى ثلاثا في الربا لم يوم بدر بالبيت هذا يهيج المولى. الله أكبر سيدي ومجدلي فوق البسطة عاريا يبقى ثلاثا في الربا لم يقبل. سيدي يا صاحب العصر عذرا إليك ففي فؤادي قرحة ايان اجرت عتابي في دوام الايام اعصري. اول ثار غصبة ونحلة الزهرة والثاني بحيد الرادة والغدرة والثالث يا ابو صالح صعب ذكره ما شفنا ضلع قبله مكسرينه ما شفنا ضلع قبله انكسر بالباب ولا شفنا انت مزق قبل صك كتاب. أخبرك وانت تدري بين جارة والصار حكم ليش للساعة هم ضيعين. يا ابو صالح جزاك العتاب وين لا اش عجب صابر الاخذ الثار لليوم يا هول من هلك ما راح مظلوم لو مذبوح لو مشتول بالسم يا بيا هول من هلك ما راح مظلوم لو مذبوح لو مشتول بالسم. العجب كل العجب تصبر يا محجوب ما تنهض تجيم عليها الحروب نسيت اللي يسيبها وقطعت دروب ولي يا زينب نسيت اللي يسيبها وقطعت دروب لو ناسي لظلي اعلام ما انتهى الشم بويا العجب كلي العجب تصبر يا محجوب ما تنهار تيجي معليها لحروب نسيت اللي سيبها وقطعت دروب لا ناسي الظليع لما انتهى الشم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أهل بيت العصمة والطهارة أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. روى الشيخ الطبرسي رحمه الله في كتاب الاحتجاج بسنده إلى سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان بقية الله في الأرضين عليه السلام وعجل الله فرجه الشريف أنه قال: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب بالوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم فينا. تعجيلا لفرج مولانا صاحب العصر والزمان لشمولنا في هذه الساعة بخفي ألطافه وعناياته وتوجهاته لقضاء حوائج المحتاجين، خصوصا من سألنا الدعاء. نور مجلسكم وقلوبكم بذكر محمد وآل محمد. الوظائف الملقاة على عاتقنا في زمان غيبة إمامنا، هذا الزمان الذي نعيشه، وظائف كثيرة ومهمة، وينبغي علينا أن نأتي بما نستطيع أن نأتي في زمان غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله فرجه الشريف. هذه الوظائف كتبت فيها عدة كتب، أشهر كتابين كتبا في وظائفنا في زمن غيبة الإمام كتابان لعالم من كبار علمائنا الميرزا السيد محمد تقي الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف. الكتاب الأول كتاب يسمى وظيفة الأنام في زمان غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الكتاب حدود 60 صفحة، يشتمل على 54 وظيفة يمكن للشباب لأبنائنا لأعزتنا أحبتنا يخلونا في الموبايل يطالعوه. هذا كتاب مهم، شوف الوظائف في زمان الغيبة، هذا الزمان الذي نعيشه، ما هي هذه الوظائف الملقاة على عاتقنا في زمان غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. من هالوظائف وظائف الدعاء له صلوات الله وسلامه عليه، البكاء لفراقه، التصدق عن إكثار الذكر، إنشاد الشعر فيه، بعد أنه لا يخلو مجلس إلا ونتحسر عليه صلوات الله وسلامه عليه، نتعرف على شمائله، نتعرف على خصائصه، نتعرف على علامات زماننا، خروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه، علامات حتمية، علامات غير حتمية. 54 وظيفة يمكن لنا أن نعمل بجملة منها لا أقل، الدعاء له والتصدق عنه والبكاء لفراقه وذكره وإنشاد الشعر فيه. هذا الكتاب الأول للميرزا محمد تقي الأصفهاني، اسمه وظيفة الأنام في زمان غيبة الإمام، ابحث في محركات البحث تجد هذا الكتاب، نزله في الموبايل طالعه، كتاب مختصر حدود 60 صفحة. الكتاب الآخر لنفس المؤلف سيد محمد تقي الأصفهاني اسمه مكيال المكارم، هذا مجلدين أكثر من 1000 صفحة، هذا يذكر هذه الوظائف ويشرحها ويجيب عليها أدلة، أيضا كتاب مهم مفيد نافع. الإنسان لما يقرأ هذاك الكتاب المختصر أو هذا الكتاب المفصل راح يستفيد فوائد عديدة، لا أقل من هالفوائد أن يصير عنده حالة ارتباط بإمام العصر مولانا صاحب العصر والزمان لذكره أعلى الصلوات. من بعد بيان هالمقدمة، حديثنا في هذه الليلة المباركة وهي ختام مجالسي، الحديث في 3 محاور. المحور الأول انطلاقا من النص الذي صدرت به الكلام، ولو أن أشياعنا وفقهم الله على اجتماع من القلوب، اللي هو محور البحث اجتماع القلوب في زمان الغيبة. المحور الأول الأوامر الإلهية في الحث على الاجتماع، أنه في زمان الغيبة هل هناك، أو مطلق الأزمنة هل هناك حث من الشارع المقدس في الاجتماع وعدم التفرق. والمحور الثاني في ضرر التفرق والتشتت وعدم الاجتماع والتنازع والخلاف. والمحور الثالث في ثمرات الاجتماع والتوافق وعدم الاختلاف. أما المحور الأول وهو ما ذكرنا من الحث من الشريعة المقدسة، إن الله عز وجل حثنا على الاجتماع وعدم التفرق وعدم الاختلاف، فدونك النصوص هواي روايات وآيات عندنا تتحدث عن الاجتماع، أنه إحنا كنا نصير يد واحدة، النص اللي صدرت به الكلام
عن إمام زماننا، ولو أن أشياعنا يعني شيعتنا على اجتماع من القلوب بالوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. هذه وظيفة أيها الأحبة في زمان الغيبة، وظيفة الاجتماع وعدم التفرق وعدم الاختلاف وعدم التنازع وعدم التشتت اللي يعيش البعض منا للأسف الشديد. شوفوا النصوص، يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، بنعمة الله. فالإنسان حتى يؤدي حق هذه النعمة لازم في كل الأزمنة وزمان الغيبة اللي هو وظيفتنا أن يكون في حالة اجتماع. بعد الآية الأخرى يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. النبي صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام خرج مع مجموعة من أصحابه وأخذ عصا من الأرض وخط خطا على الأرض. طبعا حركة النبي صلى الله عليه وآله من المستحيل أن تكون غير مبررة وغير معللة، لأنه حكيم، لأنه معصوم. ثم خط على جانب هالخط المستقيم خطوطا متعرجة من هالجانب من هالجانب. طبيعي أثار الحاضرين بهذه الحركة، قالوا له: يا رسول الله، ما هذا الخط، ما هذه الخطوط؟ قالهم: هذا معنى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال لهم النبي: على كل سبيل من هذه السبل شيطان يغوي صاحبه. فوين نتمسك؟ وأن هذا صراطي مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط الحق، صراط أمير المؤمنين، صراط محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. هذا المحور الأول، وباختصار شديد النصوص في الحث على الاجتماع وعدم التفرق كثيرة. المحور الثاني في آثار التفرق وعدم الاجتماع والتنازع. هناك عدة آيات وروايات أشارت إلى آثار وخيمة وشديدة وسيئة فيما إذا اختلفنا فيما بيننا وتنازعنا. هناك عدة آثار. أول أثر ذهاب القوة اللي عبر عنها القرآن، ذهاب الريح. وأطيعوا الله والرسول أو رسوله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ذهاب الريح، ارجع إلى كلمات المفسرين، ذهاب الريح ذهاب القوة. القصة المعروفة أن الرجل الذي جمع أولاده وأعطاهم العصي، لما تفرقت العصي طبيعي صارت سهلة الانكسار، ولكن لما تكون العصي مجتمعة لا يمكن للإنسان أن يكسرها دفعة واحدة. تعبير القرآن: ولا تنازعوا فتفشلوا، فشل بعد وتذهب ريحكم. فأثرين ذكرت الآية: الفشل وذهاب الريح وذهاب القوة. وهذا ما يحتاج لدليل. أنت الآن تابع المجتمع، لما يكون مجتمع، هو مجتمع، شوف تعبير مجتمع يعني مو متفرق. المجتمع لما يكون مجتمعا شوف أكو قوة، شوف أكو هيبة. العشيرة لما تكون مجتمعة شوف إلها قوة، ما تشوف بها ضعف. العائلة، البيت الواحد، الأخوة، الأرحام لما يكونون مجتمعين تحس بهم قوة وتحس انتصار. تعبير القرآن: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا أثر. وأي أثر هذا؟ هذا أثر خطير. ومن هنا إذا لم تتكاتف أيدي المسؤولين، أيدي الأحبة، أيدي العاملين في كل مكان وزمان، في كل مكان وزمان، في أي مؤسسة دينية حكومية، بالعائلة، بالعشيرة، بالأفراد، في القبيلة، في أي مورد، إذا لم يكن هناك نحو من الاجتماع وعدم التشتت فاعلم أن النتيجة بمحتوى القرآن الكريم، نص القرآن الكريم، تفشلوا وتذهب ريحكم. الأمر الآخر ذهاب البركة. واحد يقول شلون؟ نعم، مع الفرقة تذهب البركة، مع التشتت تذهب البركة. أين الدليل؟ كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا، واحد لو كلكم جمع، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، شوف، ورسوله والمؤمنون. المؤمنون في روايات أهل البيت عليهم السلام هم آل محمد، اللهم صل على محمد وآله. يقول وقل اعملوا، مو واحد يعمل، واحد يجر هالشكل وهذا يجرب هالشكل، لازم وحدة في العمل المؤسساتي الخدمي في الدولة في الحكومة. إذا صارت الوزارة هذه تعمل على شاكلتها وذيش تعمل على شاكلتها وهذه تعمل من دون مراجعة وهذه تعمل من دون مراجعة، هذا بالضبط مثل الزورق سفينة في البحر، كل واحد يغرف على جهة، طبيعي ما راح ترسى هذه السفينة على شاطئ، بل تضربها الرياح يمينا وشمالا إلى أن تجريح فتفشل وتذهب ريحكم وتجي تغرق هذه السفينة. بينما لما يصير اتحاد في جهة الوصول إلى الشاطئ، أي شاطئ، هذا أو هذا، في أي جهة النسير، طبيعي جدا يصير هناك. ولكن الدول اللي وصلت إلى مستوى عالي ورفيع، لما يصير المواطن يشارك المواطن، المسؤول يشارك المسؤول، المواطن يشارك المسؤول، المسؤول يشارك المواطن، ترقى هذه الدولة، ترقى هذه الحكومة. الآن هذه مؤسسة دينية في العتبة الحسينية، في العتبة العباسية، في عتبة العلوية، في العسكرية، في أي مكان، في الرضوية، في أي موضع، كمؤسسة دينية إذا لم يكن هناك عمل متحد ما صير نتائج صحيحة. مؤسسة حكومية، أي مؤسسة، مدرسة، المدير يعمل بشكل، الأساتذة بشكل آخر، هو ينطي قانون، هم يعملوا خلاف القانون، ما راح ترقى هذه المؤسسة. فلذلك البركة تحل عندما يكون هناك نحو من الاجتماع. شوف الآية المباركة عيدها لك، وقل اعملوا، جمع، ما قال اعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، الله يبارك بي ينظر له، نقول هذا بعين الله، واصنعوا الفلك بأعيننا ووحينا. هنا تعبير سيرى، يعني مو فقط ينظر، يعني هذا بعين الله، فسيرى الله عملكم بعد، ورسوله والمؤمنون. وأي نعمة أكبر! اللي فسرها أهل البيت عليهم السلام بأن المؤمنون هنا المقصود بهم هم أهل البيت عليهم السلام، قطعا ما من آية فيها المؤمنون بهذا النحو إلا قال أمير المؤمنين وأنا سيدها، سيد هذه، لأنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا في النهج الشريف يقول أمير المؤمنين يد الله مع الجماعة. يد الله مع الجماعة إشارة إلى أي معنى؟ الله يبارك في صفقتنا، الله يبارك في جمعتنا، الله يبارك في عملنا. يد الله، الله ليس له يد، ليس كمثله شيء، لكن يد الله فوق أيديهم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، معنى كنائي، يعني يد الله مع الجماعة على تعبير النبي بارك الله في صفقة يمينك. يقول أمير المؤمنين عليه السلام إذا صار بينكم اجتماع في موكب، في حسينية، في مسجد، في عتبة، في مدرسة، في مؤسسة، إذا صار عندكم نحو من الاجتماع اعلموا أن يد الله معكم، يد الله مع الجماعة، إشارة إلى هذا المعنى. هذا المحور الثاني، وفيه أيضا نصوص كثير، أنا فقط أشير إلى بعضها. المحور الثالث والأخير في هذا المقام ثمرات الاجتماع اللي أشار الإمام صاحب العصر والزمان، ولو أن أشياعنا، ويدعو، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب. ما قال على اجتماع من الأبدان، لأنه يمكن نقعد بصلاة الجماعة بدن مع بدن، كتف مع كتف، يمكن أخي يسلم على أخوه في عزاء، في مرض، في فرح، في سرور، لكن قلبه مو يمه، ماكو فائدة. ما قال الإمام ولو أن أشياعنا وفقهم الله على اجتماع من الأبدان، البدن ما له قيمة. يمكن واحد الآن قاعد يمك وعنده عداء وياك، يمكن في المجلس يقعد بصفك عنده عداء وياك. الإمام يقول ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب بمن بالوفاء بالعهد عليهم. شنو يصير من أثر؟ ذكر الإمام أثرين مهمين، وهالأثرين ما أتصور واحد منا على الإطلاق، لا من الحاضرين ولا من السامعين ولا من المشاهدين، ما يحب هالأثرين اللي ذكرهن إمامنا صاحب العصر والزمان لذكره أعلى الصلوات. أول أثر، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب بالوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، هذا الأثر الأول. ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. سيدي خاف مشاهدة مزيفة، يقول لا، على معرفة، على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، يعني ما بيها متقبل خطأ. أثرين ذكر الإمام، وهالأثرين احنا نتمناهن. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه. آية الله سيد رضا الهندي يقول يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد، طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد، فاكحل بطلعتك الغرى لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد. فما أتصور واحد يقول لا، أنا لا عندي حاجة إلى مشاهدته ولا عندي حاجة إلى اللقاء به. فذكر الإمام أثرين في هذا المحور الثالث، أثران مهمان لتعجلت لهم السعادة بمن بمشاهدتنا واليمن بلقائنا. ومن هنا ينقدح السؤال، ما هو الفرق بين اللقاء والمشاهدة؟ الإمام ذكر مفردتين وبينهما واو. في اللغة العربية العطف يقتضي التغاير، أمن تقول دخل زيد وعمر يعني زيد غير عمر، لما تقول أكلت كذا وكذا يعني الثاني غير الأول، طبيعي. هذه العطف في اللغة العربية يقتضي التغاير، يعني الجملة المتقدمة غير الجملة المتأخرة. الإمام ما قال أو، قال الإمام لا حصلت لهم السعادة باللقاء بنا ولتعجل لهم اليوم بمشاهدتنا. يحصل اثنين، هذا وهذا، اللقاء والمشاهدة. شنو الفرق بين اللقاء والمشاهدة؟ هناك يعني عدة آراء في الموضوع، لكن أنا أذكر لك الخلاصة. اللقاء قد يكون بلا مشاهدة، والمشاهدة قد تكون بلا لقاء، فيصير يجتمعا ويصير يختلفا. بالتعبير المنطقي بينهما عموم وخصوص من وجه، يمكن يجتمعا ويمكن يختلفا. يمكن واحد يلتقي بالإمام من دون أن يشاهده، ويمكن واحد يشاهد الإمام من دون أن يلتقي به. شلون؟ يشوفه بس ما يعرفه، شاهده بس ما عرفه. أو يمكن أن الإنسان يلتقي ويشاهد بزمان الغيبة، نعم مو مستحيل. وكم من عالم من علماء الطائفة ممن التقى بإمام زمانه وشاهده، ولكن ما تعرف عليه بالقطع واليقين إلا بعد أن تفرق المجلس. ومن هنا العلامة المجلسي أعلى الله مقامه في روايات تكذيب الرؤيا والمشاهدة، قال هذه الروايات محمولة على ادعاء الوكالة والسفارة في زمان الغيبة. لماذا؟ يقول لأن عندنا روايات كثيرة، وعندنا قصص، وعندنا كلمات أعلام، ودونك جنة المأوى في من فاز بلقاء الحجة للنور الطبرسي المطبوع منفردا ومطبوع في ذيل البحار مجلد 53، سبع حدود 37 قصة ذكرها بالأسانيد عن علماء الطائفة الذين اجتمعوا بإمام زمانهم في عصر الغيبة. أمر مو مستحيل، ممكن. ودونك السيد بن طاووس، ودونك السيد بحر العلوم، ودونك العلامة الحلي. أنا أذكر لك موردي أنا وأختم ما أطيل عليه. المورد الأول قصة العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف، لما كان يجي من الحلة الفيحاء إلى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين ليالي الجمعة. هذا منه العلامة الحسن بن يوسف المطهر الحلي المتوفى سنة 726، هذا العالم الجليل اللي حتى علماء العامة مثل ابن حجر من يذكر العلامة الحلي يقول العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي رافضي كان من العلماء الطائفة. هذا كان يكتب وهو راكب وضاها بعلمه الكواكب. يقول العلامة الحلي مو عادي، فكان يجي من الحلة الفيحاء إلى كربلاء المقدسة ليالي الجمع، أجلكم الله على دابته، وهو في الطريق ويكتب في أثناء هذا الطريق يستغله. هذا هو طالب العلم، يستغل الطريق يكتب. وأنا شايف بعض النماذج الخطية من كتب العلامة الحلي، بعض الكتابات ما تقرأ بسهولة. ليش؟ لأن هذه الدابة أجلكم الله مثل القطار يتحرك، واحد يكتب على الدابة صعبة يكتب. فكان يكتب على الدابة، وهكذا ديدنه كل ليلة الجمعة يأتي إلى أبي عبد الله الحسين يتزود منه. ذاك اليوم وهو في طريقه إلى كربلاء المقدسة على دابته، وإذا بأعرابي يقطع عليه الطريق، سلام عليكم السلام، تكلم مع العلامة الحلي. يقول العلامة الحلي شفت هالأعرابي وياه يمشي بالطريق، سألته سألني، حدثته حدثني، تكلمنا معا. يقول لكن هالأعرابي مو إنسان عادي. يقول أنا أتصور ماكو واحد يطرح مسألة أنا ما أعرفها. يعني مرجع في ذاك الزمان العلامة الحلي أول من تسمى بلقب آية الله على الإطلاق هو العلامة الحسن بن يوسف المطهر، لأنه بلغ مرتبة الاجتهاد وهو بعمر 11 سنة كما معروف عنه. أول من أطلق عليه آية الله وكان أعجوبة زمانه هو الحسن بن يوسف المطهر. بعد ذلك صار اللقب لكل من يحوز أو يحصل على إجازة الاجتهاد. فيقول هذا الأعرابي كل مسألة أطرحها يجيبها، ويطرح علي بعض الأسئلة لا أجد لها جوابا. عجيب، فمن أي العلماء أنت؟ أنا ما سامع لا في الحلة ولا في العراق ولا في العالم عالم بهذا المستوى يقول أطرح المسألة يجاوبني، أطرح المسألة يجاوبني، يطرح بعض الأسئلة أتردد بها أتلكأ بها. ثم قال لي عبارة، قال لي أنت عندك إشكال على الشيخ أبو جعفر الطوسي المدفون في قرب أمير المؤمنين عليه السلام في الطريق المعروف باب الطوسي. قال لي أنت عندك إشكال على الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي متوفى قبل العلامة حدود 300 سنة. قال لي إيه في هذه المسألة؟ قال لي إيه عندي إشكال. قال لو أنت ذكرت أنه لا دليل للشيخ الطوسي على هذه المسألة. قال له نعم لا دليل عليه. قال له لا أكو دليل، لكن أنت ما التفت إليه. قال له وين الدليل؟ قال له الدليل في كتاب التهذيب في شرح المقنعة للشيخ الطوسي في الصفحة الفلانية في السطر الفلاني، الشيخ الطوسي ذكر دليل أنت ما وقعت عينك عليه. كم ترك الأول للآخر، أنت ما وقعت عينك عليه، فقلت الشيخ الطوسي لا دليل له. وهذه درس إنه أن يجي واحد يخطئ واحد يقول أنا ما أدري لماذا قال هذا بهذا الشكل، أنا ما أدري، لعله عنده دليل، كما هو ديدا بعض علمائنا اليوم يقول ولا أدري لما أفتى بهذه الفتية فلا أرى لها دليلا، ولعله له دليل ولا أدري. مش بعض العلماء عدم الوجود، عدم الوجدان، عفوا عدم الوجدان، أنا ما ألقاه مو معناه ما موجود، أنا ما لقيته. إحنا اليوم تروح الغرض ما تلقاه، تروح والدتك والدك يلقاه. عدم وجودك أنت ما وجدته مو معناه ما موجود، قول أنا لم أجده. فقال له هذا دليله. يقول تعجبت العلامة الحلي، ثم قلت هذا السؤال بعد سؤال، لا يمكن أن يكون هذا الإنسان عاديا. قلت له سؤال، قال تفضل. قلت له أين صاحب الزمان في هذه اللحظة؟ صاحب الزمان بهذه اللحظة وين؟ يقول أنا قلت هذه الكلمة فسقط الصوت الذي أقرع به الدابة من يدي. يقول طأطأت رأسي وطأطأ الأعرابي رأسه فمست يده يدي، قال تسألني عن صاحب الزمان؟ صاحب الزمان الذي مست يده يدك الآن، هذا هو صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا هو صاحب الزمان. اللي شرقوا غربوا فوالله لن تجدوا العلم إلا في صدور محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول العلامة قلت لعله ولعله ولعله، قلت حقيقة هذا الأمر خن أرجع إلى الإشارة التي أشار إلي هذا الأعرابي. يقول أنا أغمي عليه طبعا، يقول أغمي علي. بعد فترة جلست ما وجدت هذا الأعرابي، دابة بيدي وأنا ما وجدت هذا الأعرابي. يقول بعد ذلك قلت خلنا نتأكد من حقيقة هذا اللقاء وهذه المشاهدة. يقول رجعت إلى الكتاب والصفحة والسطر، يقول فدمعت عيناي، قلت بلى هو صاحبي، هو صاحب الزمان، روحي فداه، هو هذا، هو هذا المطلوب. لتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا واليمن بلقائنا. بعد يقول السيد صاحب الرياض السيد علي الطباطبائي الكربلائي رحمه الله، يقول أنا رأيت كتاب التهذيب للعلامة الحلي ووجدت هذه القصة بخط يده، ووجدت الرواية هناك والعلامة علق عليها، هذه هي الرواية التي أرشدني إليها صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. والقصص بذلك كثيرة. الأمر الثاني، قصة المعروفة المحفوظة لسيد حيدر الحلي. وما أدراك من سيد حيدر الحلي؟ سيد حيدر الحلي عاشق لصاحب الزمان وعاشق لسيد الشهداء عشقا لا حدود له. سيد حيدر الحلي كما ينقل الشيخ السماوي رحمه الله في كتابه أبصار، أو في كتابه ظرافة الأحلام، يقول سيد حيدر الحلي من كان يكتب بعض القصائد، بعض القصائد منظورة من قبل السيدة الزهراء ومن قبل صاحب الزمان عليه السلام، والمعروف القصة المعروفة والقصيدة المعروفة. يقول يوم من الأيام كنت أخذتني غفوة من النوم فرأيت السيدة الزهراء عليه السلام تخاطبني، أناعي قتل الطف لازلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا، أعذ ذكرهم في كربلاء إن ذكرهم طوى جزعا طي سجل فؤاديا. يقول الزهراء تقول لي أناعي قتل الطف لازلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا، ودع ذكرهم في كربلاء، أعذ ذكرهم في كربلاء إن ذكرهم طوى جزعا طي سجل فؤادي. يقول جلست حافظ البيتين وكملت القصيدة، ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها بعد رزايا تترك الدمعة دامية، ستنسى الكرى عيني كأن جفونها حلفنا بمن تنعاه ألا تلاقيا، وأعضاء مجد ما توزعت الضبا بتوزيعها إلا الندى والمعاليا، لئن فرقتها آل حرب فلم تكن لتجمع حتى الحشد إلا المخازيا. هذا سيد حيدر. سيد حيدر يقول على عادته عند قصائد يسموها الأدباء الحوليات، يعني من حول إلى حول، وهالقصائد منظورة وهالقصائد مباركة، والليلة نريد ناخذ دمعة من هالقصائد. سيد حيدر يكتب القصيدة يشتغل بها سنة كاملة، يفكر بها سنة كاملة، يرصعها سنة كاملة، ويجي يخليها بجيبه من الحلة إلى أن يقراها وين؟ أول من يسمعها سيد الشهداء أبو عبد الله، هنا يجيبها يقراها هنا عند الحسين. سيد حيدر يقول سنة من السنوات كتبت تلك القصيدة وضعتها في جيبي وأنا سائر نحو متجه نحو كربلاء، والقصيدة لم يطلع عليها أحد إلا الله وأنا، بحسب الظاهر ما مطلع عليها أحد. يقول جبت القصيدة وأنا في الطريق وإذا بأعرابي عليه كوفية وعقال لباس الفرات الأوسط، سلام عليك سيد حيدر الله يجويك الله يساعدك، قلت له عليك السلام فضل. قال لي سيد حيدر اقرأ لي قصيدتك العينية. يقول أنا العينية معروف الأدباء يعرفون العينية يعني تنتهي بحرف العين. يقول أنا كاتب قصيدة سابقا، قلت حتما هالقصيدة مشهورة ومحفوظة وهالأعرابي حافظها. يقول قلت له قد تركنا الربيع وهي ربوع، أين لا أين أنسها المجموع؟ قال لي لا مو هذه، اقرأ لي قصيدتك العينية التي تستنهض بها إمام زمانك الحج بن الحسن، اقرأ لي هاي القصيدة، هاي القصيدة اللي تبكي صاحب الزمان اقرأ لي اياها. يقول سيد حيدر من دون شعور، ولا سألت شلون اطلعت ولا عرفت شلون، وإذا بي أبدأ بهذه القصيدة، ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا.
تركوهم شتى مصارعهم وأجمعها فظيعة.
يقول أنا أقرأ البيت والأعرابي روحي فداك أيها الأعرابي. يقول أنا أقرأ البيت والأعرابي يقفي يعني كمل لي الكلمة الأخيرة. يعني هالأعرابي مطلع يعني هالأعرابي حافظ هالقصيدة. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا يصيح ربوع. تركوهم شتى مصارعهم وأجمعها الأعرابي صيح فظيع. فمغيب يا صاحب العصر فمغيب كالبدر ترتقب الورى شوقا يصيح طلوع. مات التصبر بانتظارك أيها المحيي الشريعة. أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة. سيدي يا حسين هل بي أتوجه إليك حيث الحسين بكربلاء خيل العدا طحن الضلوع. سيد حيدر أديب يعرف شلون استعمل مفردة ما قال كسرت لأن الكسر يبقى شيء. يقول طحن الضلوع حيث الحسين بكربلاء خيل العدا طحن الضلوع. ثم يقول ورضيعه يا الله سوى الرضيع بالحسين هنا اعرض حاجتك. ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه. ذاك الرضيع اللي حمل ابو عبد الله هنا حمل الحسين. صاح ان كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار. صاح حرملة لا نفقه ما تقول. صاح عمر بن سعد يا حسين ما تريد. قال لهم الحسين هذا عبد الله جف صدر أمه من اللبن. إن كنتم تخافون أن نشرب الماء خذوه واسقوه. يقول ما جيش بن سعد قسم قال بلى المقال مقال الحسين. إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار. وجماعة من جيش عمر قالوا لا تبقوا لأهل هذا البيت باقيا. يقول لما ما جت جيش التفت ابن سعد إلى حرملة. ماذا صنعت يا حرملة بقلب الحسين؟ ماذا صنعت يا حرملة بقلب صاحب الزمان؟ التفت إلى حرملة قال لقطع نزاع القوم. قال له ماذا أصنع يا سيدي؟ أرمي الحامل يعني الحسين أم أرمي المحمول عبد الله؟ قال له لا ارمي المحمول فإذا رميت المحمول مات الحامل كمدا وحزنا على الرضيع. وهذا اللي صار. شال الحسين بقلب لهفان بيديه وتوسط الجيمان ونادى. صور الحال اللي ماسك الرضيع خليه يشيله. يقول له حسين هكذا قتل ولدك. شال الحسين بقلب لهفان بيديه وتوسط الجيمان ونادى يا عبادة الأوثايان شنه الذنب من هالطفل بان. وجد شفيعي الإنس والجان لكن حرملة وضع سهم في كبد القوس حتى يزداد ألم الحسين. جاءت ريح فوخرت هذا الذي كان على رقبة عبد الله وإذا بعنق عبد الله كإبريق الفضة. رماه فذبحه من الوريد إلى الوريد. أين المنادي وحسينا؟ أين المنادي ورضيعا؟ بويا تلقى حسين دم الطفل بيدش حال اللي يشتل بحضنه وليده. سال وترس دم من وريده وذب للسما وللقاع ما خر. ثم رجع به يرفرف كالطير المذبوح. هنا عاد المختار يسأل حرملة يقول له ما رق قلبك؟ ما دمعت عيناك؟ قال بلا عندما أخرج عبد الله يديه من القمار ورفرف كالطير المذبوح. رجع به ما رجع به إلى أمه رجع به إلى عمته زينب. زينب عليها السلام عم الأم ما عندها طاقة أن تتحمل وإن كانت زينب كعبة الرزايا أم المصائب بمنزلة والدته، لكن الأم أحست بولدها الرضيع، هي تحس بالجائع وتحس بالعطشان وتحس بالمفطوم بسهم الرداء الرداء. تقول لي يا دهري ليش دولابك ولك دار ولك دار علي جمع هلمومة ولك دايار ولك دايار يا عبد الله ترى صدري ولك دار مصيبة الطفل فاطمة الرزية هي 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 مصيبة الطفل فاطمة هي 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 الرزية. أبيات الدعاء سيد حيدر يقرأ القصيدة يكمل القصيدة والأعراب يقفي له ويبكي، لكن سيد حيدر استوى بالإمام لما وصل الهلبيت قال له وسبية باتت بأفعى الهم مهجتها لسيعة. سيد حيدر جلس على الأرض قال له يا سيد حيدر ذكرت عمتي زينب، هنا عاد يقول أنا عرفت صاحب الزمان لما انهاجت أحزانه بذكر عمته زينب. سيدي أبا الفاضل روحي فداك يا كافر زينب، زينب إش نادتك لما كانت على الناقة صاح يا عباس دير العيل لينا خويا لينا ونظر عزيزتكم مسكينة تقل لي عم البطل ويانا خلي ينظر شلون ولينا بلسان حاله واسلك الدعاء يقلها يا زينب اش بيدي اخوك الحرب تدرين عيدي بويا ولو كان نوش السيف بيدي ما كان ظل وحده عضيدي ناحو بواج النوب زيدي وذكري سهم عين وريدي. عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماية إذا العدا نهروني، أولست تسمع ما تقول سكينة عماه يوم الأسر من يحميني إلهي بالشيب الخضيب.